زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد عقد عقد الأخوة بين المؤمنين وجعلهم بنعمته إخوانه، وهذه الأخوة تقتضي الإحسان، والإحسان درجات وأنواع. ومن إحسان المسلم إلى المسلم ومما جاءت به شريعة الإسلام تطيب الخواطر. أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق، وتطيب النفوس المنكسرة وجبر الخواطر من أعظم أسباب الألفة والمحبة بين المؤمنين، وهو أدب إسلامي رفيع وخلق عظيم لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة، وهو عبادة جليلة. وقد نص أهل المعتقد من أهل التوحيد والسنة على ذلك حتى في بعض مصنفاتهم في العقيدة، فقال الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، ثم قال: ومواساة الضعفاء والشفقة على خلق الله. فأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وأئمة أهل السنة والعلم والإيمان فيهم العدل والرحمة والعلم، فيريدون للناس الخير. وقد جاءت هذه الشريعة بما يطيب النفوس، واستحبت التعزية على سبيل المثال لأهل الميت لتسليتهم ومواساتهم وتطيب خاطرهم عند فقد ميتهم، وكذلك يطيب خاطر المطلقة بالتمتيع، وهو حق على المحسنين متاعاً بالمعروف. فإذا لم يفرض لها مهر كان المتاع والتمتيع واجباً على المطلق، وإذا كان لها مهر أخذته فإن تمتيعها بشيء تأخذه معها وهي ترتحل من مال غير المهر أو ثياب أو حلي ونحو ذلك جبراً لخاطرها وتطييباً للقلب المنكسر بالطلاق، متاعاً بالمعروف. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. لماذا؟ لأن القلب قد حصل فيه انشعاب، والنفس قد كسرت وكسرها طلاقها. فجبر الكسر بالمتاع من محاسن دين الإسلام، لا كأخلاق أهل هذا الزمان الذين أدى بهم غياب العقل إلى إحداث حفلات للطلاق. عباد الله، أقرت الدية في قتل الخطأ لجبر نفوس أهل المجني عليه وتطييباً لخواطرهم كما قال ابن قدامة رحمه الله. وكان من توجيهات ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فكما كنت يتيماً يا محمد صلى الله عليه وسلم فآواك الله، فلا تقهر اليتيم ولا تذله، بل طيب خاطره وأحسن إليه وتلطف به واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه، بل أمر بالتلطف معه وتطيب خاطره حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال. وهذا أدب إسلامي رفيع، وهذا مع المحتاجين وليس مع المتحايلين الكذابين. عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه أعرض عن الأعمى، وقد جاءه يستفيد، يسأل، يحضر: يا رسول الله علمني مما علمك الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بدعوة بعض صناديد قريش فأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال القرطبي في التفسير: فعاتبه الله على ذلك لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. تطيب الخواطر لمن انكسر قلبه من مصيبة مثلا واضح جدا في السنة النبوية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا، أخوات ودين، وليس إلا جابر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية؟ قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. حديث حسن رواه الترمذي. كان عليه الصلاة والسلام يطيب خواطر هؤلاء الذين أثقل كاهلهم الدين ولا يجدون ما يواجهون به مهمات الحياة ووظائفها كالزواج. دخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وقال الشوكاني: لا مطعن في إسناد هذا الحديث. إذن قد يكون تطيب الخاطر بدعاء يعلمه ذلك المصاب. قد ينبه في المسلمين نابغة ويفي للحق غلام، ويكون صادقا في نقله، حريصا على مصلحة الإسلام، واعيا لمؤامرات المنافقين، لكن لا يكون له إثبات في نقله أو مستند وحجة في مواجهته لهؤلاء المنافقين وهو صغير السن، فلا يؤخذ بقوله بل يستنكر عليه فينكسر. فينزل الله قرآناً في تطيب نفس ذلك الغلام. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه لما سمع قول عبد الله بن أبي لأصحابه وكانوا بمعزل عن جيش المسلمين ولم يأبه لذلك الغلام، فقال عبد الله المنافق لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أبلغ زيد عمه، أبلغ العم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة خطيرة جدا. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي، جاء وحلف وجحد. قال زيد: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار اللوم على زيد: كيف تنقل مثل هذا الكلام الخطير؟ أنت غلام لا تعلم ماذا يترتب على مثل هذا الكلام. قال زيد: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، فبينما أنا أسير قد خفقت برأسي من الهم. هذا غلام انكسر قلبه وخاطره من جراء رد قوله ولوم الناس له، وهو صادق. إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. رواه الترمذي وأصله في الصحيحين، وهو سبب نزول قول الله تعالى في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. صدق الله أذن الغلام، أنزل تصديقه في كتابه، وأنزل آيات إلى يوم الدين تتلى شاهدة على البر والوفاء وعلى الوعي وسرعة تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. وهذا من مقتضيات الإيمان في مواجهة أهل النفاق والكفران. أحتاج الناس دائما إلى كلمة حانية ومواساة كريمة، وذلك لكثرة حوادث الدنيا. وهؤلاء المنكسرين من الفقراء والأرامل والأيتام، تطيب خاطرهم وجبر مصابهم والإحسان إليهم بالكلمة الطيبة وتقديم المال وكذلك زكاة الجاه والسعي في قضاء الحاجات، إنه خطب عظيم وأمر جسيم وباب للأجر كبير. والله كان لأبي برزة جفنة، يعني قصعة من ثريد غدوة وجفنة عشية. لمن؟ للأرامل واليتامى والمساكين. وكان صاحب المغرب المنصور يجمع الأيتام في العام، فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة. والقاضي محمد بن علي المروزي عرف بالخياط لأنه كان يخيط بالليل للأيتام والمساكين ويعدها صدقة. أصحاب المصاب يحتاجون إلى تخفيف المعاناة بالكلمة الطيبة بالفعل الحسن. لما صلب عبد الله بن الزبير في مكة قيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية المسجد، أمه والحجاج مثل بالجثة. فما كان منه عندما سمع ذلك إلا أن ذهب إليها مسرعا يواسيها ويطيب نفسها على ابنها، فيقول لها: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. عروة بن الزبير رجع من سفر، مات ولده بالعين وقطعت رجله في الغرغرينة، وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه. سمع إبراهيم بن محمد بن طلحة بما حصل لعروة بن الزبير، فذهب إليه يواسيه فقال: والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. ابن لهيعة قاضي مصر لما احترقت مكتبته العظيمة واحترقت داره، بعث إليه الليث بن سعد من الغد بألف دينار الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، يعني 4250 غراما من الذهب. تشتد الحاجة إلى المواساة، لأن أصحاب القلوب المنكسرة كثيرون، نظرا لشدة الظلم الاجتماعي في هذا الزمان. هذه معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذه أرملة، ذاك مسكين، هذا يتيم، والآخر عليه ديون وغم وهم، وهذا لا يجد جامعة، وهذا لا يجد وظيفة، وهذا لا يجد زوجة أو لا يجد زواجا. المواساة تطيب الخاطر بكلمة، ذكر، دعاء، موعظة، مال، مساعدة، جاه، قضاء حاجة. الكلمة الطيبة صدقة. قال ابن القيم: جئت يوما مبشرا لابن تيمية بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له وأذى، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله، أهل الميت، فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، فسروا به ودعوا له. أصحاب الأخلاق العالية يواسون حتى أهل، يواسي أهل عدوه الذي كاد له وحسده وبغى عليه وظلمه. قال أحمد بن عبد الحميد الحارثي: ما رأيت أحسن خلقا من الحسن اللؤلؤي، كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه. الخادم هذا جاء من بعيد، في نفسه انكسار من الغربة، فلا أقل من أن يطيب خاطره بشيء يشعره بأن من حوله له أهل. وتطيب الخواطر له أثر كبير على النفوس، يمسح المعاناة ويصبر ويقوي القلب في مواجهة الشدائد، ويمنع من الانهيارات النفسية والسكتات والجلطات. والناس إذا ورد عليهم الوارد القوي وقلوبهم فيها ضعف ينهارون وقد يموتون. عكس تطيب الخاطر تماما التشفي. التشفي، فترى بعض أصحاب النفوس المريضة يفرح برسوب أولاد الجار، أو تطاول الأبناء على أبيهم، أو لمصيبة أحد زملائه في العمل تفرح الضر لما أصاب ضرتها، أو الصديق الموظفة لما أصاب زميلتها في العمل من الطلاق، كيد وحسد يدفع للتشفي. هذه من صفات المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسوءهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يا عائدا قد جاء يشمت بي، قد زدت في سقمي وأوجاعي، وسألت لما غبت عن خبري، كم سائل ليجيبه الناعي. عباد الله، إن هذه المواساة وهذا التطيب الناس بحاجة إليه عند فقد الأحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يعزي صحابيا على فقد ولده الوحيد، على فقد ولده الذي كان يأتي ويلعب في حجره في الدرس: أيسرك أنه عندك، أو أنك لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا ووجدته قد فتحه، سبقك إليه يفتحه لك؟ لما توفيت بنت المهدي الخليفة جزع عليها جزعا لم يسمع بمثله، فجاء الناس يعزون بلا فائدة، حتى جاء رجل فقال له: أعطاك الله يا أمير المؤمنين على ما رزئت أجره، وأعقبك خيره، ولا أجهد بلاءك بنقمة، ولا نزع منك نعمة، ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك. فلم يروا تعزية أبلغ ولا أوجز منها. وعز أعرابيا رجل فقد ولده وكان اسم الولد العباس، فقال له: خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فإذا صبرك عليه خير من بقائه عندك، وما عند الله خير له مما عندك. هذا يذهب ثلاثة أرباع الحزن. المواساة الجميلة والتعزية الحسنة، ثم من تطيب الخاطر أن يقبل الإنسان عذر المعتذر الذي أخطأ عليه. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر حتى لو كذب في الاعتذار. فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. قبول الاعتذار من تطيب الخواطر، إهداء الهدية من تطيب الخواطر. قال أنس لأولاده: يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. وكذلك بشاشة وطلاقة وجه وقضاء حاجة لا يأنف المؤمن أن يمشي مع الأرملة والمسكين. قال حكيم: ما أصبحت قط صباحا لم أرى طالب حاجة إلا عددتها مصيبة. ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة، وفي قضاء حقوقهم رفعة. بقي بن مخلد الإمام المصنف في الحديث العظيم مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية، ومشى مع آخر إلى إلبيرة، ومع امرأة ضعيفة إلى جيان، وهذه من مدن الأندلس، من بلد إلى بلد مشى. وكذلك فإن تطيب خاطر المشارك في الخير حتى لو كانت مشاركة يسيرة بدعاء وحسن قبول، إن ذلك مما يرفع من معنوياته ومما يحمسه على الخير. أراد حسان بن سعيد المخزومي أن يبني جامعاً، فأتته امرأة بثوب لتبيعه وتنفق ثمنه في بناء ذلك الجامع، وكان الثوب لا يساوي أكثر من نصف دينار، فطيب خاطرها واشتراه منها بألف دينار وخبأ الثوب كفناً له. كان القعقاع بن ثور إذا قصده رجل وجالسه جعل له نصيباً من ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حاجته، وغدا إليه بعد المجالسة شاكراً. نحتاج اليوم إلى تطيب الخاطر، وقد تكون مواقع بعض الناس الاجتماعية مؤهلة لهم لذلك، كالمفتي والعالم والإمام والخطيب والطبيب وهكذا المدير. فإن المدير يقوم بدور عظيم في تطيب خواطر الموظفين. والكلمة اللطيفة منه والتشجيع والدعم النفسي والمعنوي لا شك أن له أثر عظيم في نفوس من تحته. وقد يصبح المريض صحيحاً بمثل هذا، ويصلح المخطئ، ويزول حزن المهموم، والكلام يجب أن ينتقى بمثل التذكير برحمة الله، سعة فضله، إن مع العسر يسرا، بعد الهم فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انتظار الفرج عبادة، رحمة الله بالمضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه، المعونة تنزل على قدر الشدة، وهكذا من الكلام الطيب الذي جاء في الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين بحقوق إخواننا، ونسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحانه أكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ذلك يوم الحشر، أوله أن يحشر الناس من أقطار الأرض إلى الشام، والله أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة لأول الحشر في الشام، تمهيدا للحشر الأعظم الذي يكون يوم الدين. يحشر الناس جماعات، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكذلك سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أما أهل النار فيساقون بدفع وإهانة، وينهرون نهرا غليظا تسوقهم الملائكة في ذلك اليوم. يساقون إلى جهنم جماعات مع أشباههم ونظرائهم، اليهود مع بعض والنصارى مع بعض، وهكذا حتى يريدون جهنم عطاشا. ويساق أصحاب الكبائر معا، فالزاني مع الزنات، والمرتشي مع المرتشين، والسارق مع السراق، وهكذا الكذاب مع الكذابين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأشباههم ومن هو على شاكلتهم. يساقون إلى النار سوقة، وما هي من الظالمين ببعيد. ويساقون سوق البهائم مشاة عطاشا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا يعني عطشانين. ويحشرون على وجوههم إذلالا لهم، كما قال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تعجب بعض الصحابة من هذا فقال قائلهم: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ويكون ذلك الحشر بالصورة المنكرة من العمى والصمم والبكم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيسعر عليهم العذاب ويزاد. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا: ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صالي. وهناك أناس يجمعهم الله تعالى في وفد مكرمين إلى الجنة، تكون معهم الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فهم مكرمون بهذا الوفد وهذا السوق. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا لا يكون إلا لمن نهى نفسه عن الهوى وألزمها طاعة الله. وشتان شتان بين من يعذب في النيران وبين من تكون عاقبته ذواتي أفنان. أغصان نضرة حسنة فيها الفاكهة النضيجة، وفيها عينان تجريان تسرحان لسقي الأشجار والأغصان، وفيهما من كل فاكهة زوجان من جميع أنواع الثمار، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متكئين على فروش بطائنها من استبرق، يعني مضطجعين عليها. هذا الحرير وصف الله تعالى الباطن من الفراش بأنه من استبرق، فكيف لو رأيت الظاهر يا عبد الله؟ وجنى الجنتين دان، يعني أن ثمرها قريب وأن قطوفها دانية، متى شاء تناول على أي صفة كان، لا يأخذ ثمرة إلا خرج بدل منها، وتنحط إليه أغصانها فلا يحتاج إلى القيام، فيأخذ منها قائما وقاعدا ومضطجعا. وعندهم قاصرات الطرف غضيضات عن غير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولم يطأهن أحد من المخلوقات، كأنهن الياقوت والمرجان في الصفاء والبياض، كأنهن بيض مكنون لم يلمسه أحد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا تكون شدة خضرة الجنة قريبا من لون السواد، مدهامتان من شدة الري، قد اسودتا من الخضرة ومن كثرة الأشجار والتفاف أغصانها، فيهما عينان نضاختان تنبعان وتفيضان ولا تنقطعان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذا يدل على التنوع وجمال الفاكهة. وكذلك فإن هذا الرفرف الأخضر والعبقري الحسان، الوسائد والسجاد والمفارش متكئين على رفرف خضر، هذه الوسائد والعبقري الزرابي، وقيل الديباج وقيل المرافق التي يتكأ عليها والمساند المتكئات، وكذلك الفرش، وكذلك البسط، وهكذا مكافأة من الله تعالى لأوليائه. اللهم لا تحرمنا جنتك، وآتنا من فضلك ورحمتك، وجنبنا النار فإنها دار البوار، واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب.